أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ونجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة بمناسبة قرب موسم النحر والأضاحي، سيكون الكلام كما هو معنون له في حكم الأضحية مسائل فوائد فضائل، وقد نتطرق لبعض الكلام على العشر الأول من ذي الحجة. وكما هو معلوم لدى الجميع هذه المحاضرة تكرر كل سنة وبنفس المكان، تكرر في فضل العشر والكلام على مسائل الأضاحي، وفي قرب المواسم يكون من المناسب أن يكون هناك تذكير لهذه المناسبات ولهذه المواسم. ولذا كان الكلام في الأضاحي يكون كالتالي: مسألة الأولى مسألة الأضحية، وأنها تذبح في ضحى يوم النحر، وسميت أضحية لأنها تذبح ضحى. ومن الذي سنها؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعلها الله سبحانه وتعالى فداء لإسماعيل، وفديناه بذبح عظيم، فكانت من دين إبراهيم، والعرب على دين إبراهيم. لكن العرب فيما بعد غيروا في دين إبراهيم فجعلوا هذه الأضاحي وما يكون من الهدي الهدايا في الحرم للحاج جعلوها لأصنامهم، فصاروا يذبحون باسم الأصنام، وتراق الدماء وتلطخ الأصنام من حجارة ونحوها. فلما جاء الإسلام لم ينسخ الأضحية، فأمر بها كما هو في السابق، ورغب فيها وحث عليها وبين منافعها وفضائلها وفوائدها، لكنه حذر من الشرك ونهى عن فعل المشركين. ولذا سأذكر الكلام على آيات الحج، أي على آيات الأضاحي والهدي من سورة الحج، ثم أذكر بعض المسائل المتعلقة في الأضاحي. في سورة الحج ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكام المسجد الحرام في قوله سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وسبق الحديث هنا في شرح آيات الحج في الدروس الماضية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ثم قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وهذا في موسم الحج، منافع دينية ومنافع دنيوية، دنيوية التجارة التي تكون في الحج، والدينية واضحة مكانا من الأجور المسطرة في أعمال المناسك. ثم قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جمهور أهل التفسير، وهو الثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس، أن الأيام المعلومة هي أيام العشر، العشر الأول من الحجة، ونحن اليوم في الليلة في ليلة 28 من شهر ذي القعدة، وتبدأ احتمال كبير في ليلة الجمعة أو ليلة السبت إن كان الشهر تاما. وأن المقصود في الذكر هنا هو التكبير، وهو التكبير المطلق، وإن كان بعض العلماء يخالف ويقول الآية لا تستقيم بهذا، لكن هذا قول الجمهور، وابن عباس روي عن غير هذا لكنه مضاعف. قال: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، سيأتي الكلام عليه الآن. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس المعدم الذي أعدمه الفقر. وهنا في الآية أن الأضحية تقسم والهدي يقسم إلى كم قسم؟ هاي شباب إلى قسمين، قسم تأكل منه وقسم تتصدق به. ولذا أوجب بعض المفسرين وبعض الفقهاء الأكل من الأضحية، وقالوا يجب أن يأكل منها وأن يتصدق في بعضها. في نفس الآية سيأتي، بنفس السورة سيأتي، فكل منها وأطعم القانع والمعتر، القانع الغني والمعتر المعترض الذي يدور حولك وأنت تذبح كأنه يقول لك أعطني بدون لا يسألك. فصار في هذه الآية القسمة كم، ثلاثية ولا ثنائية؟ ثلاثية، الأكل والإهداء للجيران والتصدق على الفقراء. وهذه واردة أيضا وثابتة عن ابن مسعود عن بعض الصحابة أنها تجزأ ثلاث أجزاء. قال سبحانه وتعالى فكلوا منها أطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تفث ما يفعله المحرم يوم النحر من إلقاء إحرامه ثم يكون ما يكون من تقليم أظافر أو قص الشارب إلى آخره. وليوفوا نذورهم، لا يوجد نذر سابق في الحج، وشبه الحج بأنه كالنذر الذي يجب أداؤه، هذا على المشهور، وإلا فإن هناك تفاسير أخرى غير هذا القول. وليطوه البيت العتيق، المشهور أنه طواف الإفاضة. ثم قال بعد ذلك سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن، أي من فعل الهدي وقضى تفثه وطاف بالبيت وعوف بما أوجبه الله عليه من أداء المناسك، من فعل هذا فإنه يدل على تعظيمه لحرمات الله. الحرم كله من حرمات الله، وأداء المناسك على الوجه المطلوب فإنه من حرماته التي يجب أن تعظم، ومنه الهدايا الهدي ومنه الأضاحي. فالأضحية وصلاة العيد من أعظم شعائر الدين، فأداء الصلاة وذبح ونحر الأضاحي من تعظيم هذه الشعيرة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ قد يكون الذي في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وقد يكون المقصود هنا إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس. من ماذا؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهنا جاء الأمر والنهي للصحابة وللمسلمين، اجتنبوا ما كان يفعله المشركون في أصنامهم، وعن فعل المشركين ذبح القرابين القربان الذبائح ذبحها للأصنام هذا رجس محرم لا يجوز فعله، وأن فاعله يكون قد خرج من الإسلام. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، أتكون من بيانية أو استئنافية، أما في هذا وأما على العموم. واجتنبوا قول الزور، لماذا نجتنب الرجس الذي كان عليه المشركون الجاهليون؟ حنفاء لله، أي كونوا في ذبحكم لا تذبحون إلا لله تقربا إليه، وأن نفس الذبح عبادة، وإراقة الدم في هذا اليوم مقصودة لذاتها وليس المقصود الأكل، وإنما المقصود التعبد بهذا الذبح في هذا اليوم لله سبحانه وتعالى. فسمي بيوم النحر لأنه ينحر فيه الهدي والأضاحي إن كانت من الإبل، ومن الغنم يكون الذبح. قال حنفاء لله غير مشركين به، ثم مثل سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. قال فتخطفه الطير لتقطعه وتأكله أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد. ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعير العلامة وكل مناسك الحج ومنه الهدي وصلاة العيد والأضحية هي من الشعائر التي يجب أن تعظم هذه الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهنا قال وكذا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا مرت معنا في الدرس السابق لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. هذا فيه نهي ألا يعظم الله عز وجل في هذا اليوم وأن تنتهك الحرمات التي أمر الله أن تؤدى ومنها الذبح وإراقة الدم. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها علامة على ما في قلبه من تقوى الله. فإنها من تقوى القلوب لكم في هذه الذبائح في هذا الهدي في هذه الأضاحي لكم فيها لكم فيها خير ها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى في الأكل ثم النهاية ثم محلها إلى البيت العتيق. أي من كان في مكة من الدماء وهي ثلاثة أنواع: دم هدي تمتع وقران، ودم جبران لترك واجب، ودم محظور إن أراد أن يذبح الشاه. هذه الدماء الثلاثة دم الهدي والتمتع يجب أن يذبح في مكة في الحرم، وعرف خارج الحرم لا يذبح فيها، ويجوز الأكل منه ويجوز أن يخرج خارج مكة. وأما هدي الجبران لترك واجب المسمى بالفدي فهذا يجب أن يذبح في الحرم ولا يجوز له أن يأكل منه وأن يطعم لفقراء الحرم خاصة. وهدي الذي يكون لسمى الفدي لفعل المحظور هذا حيث كان المحظور سواء في مكة أو خارج مكة. قال سبحانه لكم فيها منافع أي في الهدي إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم قال ولكل أمة جعلنا منسكا. إذن كل الأمم جعل الله سبحانه وتعالى لها مناسك. ما هي المناسك؟ متعبدات. وأحيانا يقولون كتاب الحج وأحيانا يقولون كتاب المناسك، والمقصود متعبدات الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار كلها من المناسك وكلها من الشعائر. هنا قال ولكل أمة جعلنا منسكا أي متعبدا، والمقصود هنا على وجه الخصوص الذبح. بعدها بآيات قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه أي هم متعبدون به، لكن هنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجعل في الذبح فيها التكبير وفيها التسمية بسم الله والله أكبر، اللهم منك رزقا، اللهم منك ولك، لك تعبدا وإخلاصا، وتكبر الله عز وجل لا تذكر أسماء الأصنام. فجعل في الذبح من التسمية والتكبير والدعاء أنه عبادة يتعبد ويتقرب بها إليه. ولذا قال بعدها وكل هذا يرد على ما كان عليه الجاهليون فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. كل هذه الآيات توضح لك المقصود الأعظم أنه توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأن أفضل ما يفعل من الصدقات في يوم العيد في يوم النحر إنما هو إراقة الدم، وذلك التقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بذبح الأضاحي. وإن كان الأب يضحي وإن كان الأم تضحي فأنت كذلك كنت قادرا فتضحي، لأن الذبح بذاته مقصود. قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين من المخبت؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال سبحانه كلامنا في الهدي في الأضاحي قال والبدن الإبل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن ذبح نحر الهدي أو نحر الأضاحي من الإبل جعلها الله سبحانه وتعالى شعيرة. لماذا؟ قال لكم فيها خير. أكثر لحما الإبل ولا الغنم؟ الإبل، وفيها فوائد منافع كثيرة للناس. قال لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. شنو صواف؟ بمعنى قائمة على ثلاث قواعد، تعكف اليد اليسرى ثم تكون على الثلاث، اليد والأرجل الاثنين، ثم تنحر من الجانب الأيمن وهي واقفة. طبعا اليوم بالنسبة لنا في البلد لا يفعلها أحد، وإنما تفعل في مكة من بعض السودانيين موجودين تجدهم أمامك صفاً 10 أو 20 جنبها، فقط عاكف اليد اليسرى ثم يأتي للأولى والثانية. أين يسقط تسقط الناقة والبعير؟ بالوجه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى الآية فاذكروا اسم الله عليها صواف. رأى ابن عمر رجلا ينحرها وهي باركة، اليوم يربطون الأيدي والأرجل والرقبة ويلفونها، كل هذا من باب الخوف، لكن قديما يعرفون، الآن بالسودان يعرفون هذا النحر بكل سهولة. قال ابعثها قياما، يقولها ابن عمر، سنة ابن قاسم عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع نحر 63 بيده بنفس الساعة، والبقي ذبحه نحره علي رضي الله عنه. قال فاذكر اسم الله عليها صواف، إذا وجبت سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. مر معنى القانع الغني والمعتر الفقير. قال أطعموا القانع والمعتر لماذا؟ قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما الذي يريده؟ ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل لما أمر بهذا إنما هو لمصلحتك أنت، وأن هذا يريد الله عز وجل منك أن تتقرب إليه بهذه العبادة وأن تكون مخلصا في عبادتك، فيطهر الله عز وجل قلبك بتقربك إليه. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي تكبروا على هدايته إياكم. من سخر لكم هذه الإبل والغنم والبقر فتكونوا عيدا ومنفعة تنتفعون بها في هذه الأيام. قال لا وبشر المحسنين. هنا شبه انتهاء من آيات الأضاحية والهدي من سورة الحج. نأتي إلى بعض المسائل في فضلها سبق العام، وفي الأمر بها والحث والترغيب، السنة مستفيضة بهذا. أما عن الحكم، حكم الأضحية، فجمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة يكره تركها بشرط للقادر عليها، والتهاون فيها يدلك على أن القلب ليس فيه من تعظيم الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد غنى واستطاعة وقدرة فلم يصلي نهاه أن يقرب صلاة العيد. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من حديث أبي هريرة، صححه الشيخ الألباني مرفوعا وموقوفا، ضعفه بعض أوقفه بعض، لكن الحديث ثابت عند كثير من أهل الحديث. هناك حديث آخر في سنن أبي داود إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، إن على هذا الشاهد، هذا يقول اللفظ الوجوب، ظاهر الوجوب، على إن على أهلي إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. قال من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهل بيته ليس من النسك في شيء. قال يا رسول الله إن اليوم يوم اشتهى فيه اللحم فأحببت أن أعجل أضحيتي. قال شاتك شات لحم، لأنه ذبح قبل الصلاة. يعني هذا وغيره من عدة أحاديث تدل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين، أقرنين، موجئين، أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها، والحديث الصحيحين. وهذا الحديث يبين لك فضل الأضحية. قال ابن القيم 9 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الأضحية، لأن العاشرة في حجته وكان معه الهدي، وهنا 9 سنين يضحي. قال بكبشين الخروف، كل الثلاثة الإبل والبقر والغنم ذكرها أفضل من أنثاها. قال الأملحين، الأملح الأبيض أو ما أكثره بياض، وذلك يقولون الأشهب والأملح والأعفر، كلها بمعنى واحد، وهذه أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان أكثره بياض فهو الأفضل. قال عليه الصلاة والسلام الدم عفراء أحب إلى الله من دمي سوداوين. تذبح خروفين سود وتذبح خروف أبيض، الواحد أفضل من الاثنتين. الدم عفراء، والعفر البياض، الدم عفراء أحب إلى الله من دمي سوداوين، والحديث صحيح الألباني في السلسلة. وفي الحديث الذي معنا في الصحيحين كبشين، ضحى بكبشين قرنين أي ذو قرون أملحين. الموجة الخصي، وكانوا قديما يخصونه لقلة العلف فيريدون أن يكون سمينا، أو لا يريدون أن يكون فيه ما يكون على الأنثى فلا يطيب لحمه. قال هذا الموجة موجئين، وذلك في الحديث من لم يستطع الصوم فعليه، من لم يستطع الباء فعليه ماذا؟ بالصوم فإنه له وجاء، أي كأنه رضى الخصيتين فتموت الشهوة. هذا هو المعنى هنا. قال ضحى بكبشين قرنين أملحين موجئين ذبحهما بيده، وذلك الإجماع قائم أن ذبحك بيدك أفضل من التوكيل، ليس المقصود السلخ، وأن المقصود اذبح ثم اجعله يسلخ، وهذا لمن كان عارفا في الذبح. قال ذبحهما بيده وسمى وكبر. وذلك إذا بايحنا اليوم ما تقول الله بسم الله الله أكبر، فقد تقول ماذا؟ بسم الله. لكن في الهدي والأضحية على وجه الخصوص في تسمية وفي تكبير، بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، منك رزقا ولك تعبدا، وتدعو بما تشاء، تدعو بما تشاء، اللهم عني وعن آل بيتي. قال وضع الرجل أي على الرقبة بدون لا يمس الأيدي والأرجل. فذبح الغنم اليوم الخرفان تجده يمسك اليدين ويمسك الرجلين، وهذا يقولون خطأ من ناحية طبية ومن ناحية شرعية أيضا، وذلك الأصل أن تترك فتكون الأيدي والأرجل تلبط بسبب أن يكون كثرة الدم يخرج بحال الذبح، تترك، وأنما تجعل الرجل على الرقبة وتترك الأيدي. عموم هذا الحديث مع عدة الأحاديث ذكرناها تدلك على الأمر بها وعلى فضلها. هناك بعض العلماء يرى وجوب الأضحية، وهم الحنفية، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأيضا يميل له بعض المعاصرين كابن سعدي وابن عثيمين، لكن يشترطون القدرة على الأضحية. يقولون أن الشريعة جاءت بالحث في الأضاحي وبالترغيب فيها، وأنها من سنة أبي الأنبياء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأنها سنة معروفة عند العرب، ولما جاء الإسلام عظم من شأنها، وقال أبو أيوب كنا نسمن الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون. قال وكانوا يغالون فيها يعلنون بذلك إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية والأجر على قدر القيمة مطلقا، وأن الأفضل ما كان سمينا ما كان على وصف أضحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه ضحى بكبش كحيل يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، بمعنى ما حول العين أسود والبطن أسود والأيدي القوائم الأيدي والأرجل أيضا فيها سواد والباقي يكون أبيضا. قال يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. هذا هو وصف أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، السمن القدر على الأجر على قدر القيمة. لكن ليس معنى هذا ألا تكاسر، وأن المقصود إذا وجد أضحيتان أو وجد خروفان، هذا بمئة وخمسين وهذا بمئة، ما هو الأفضل؟ أبو مئة أسمن من أبو مئة وخمسين. هاي الشباب أبو مية هنا لا نقول أجر على قدر القيمة، لكن لو كان الذي بمئة وخمسين أسمن وأطيب من الذي بمئة، ما هو الأفضل هنا؟ أبو مئة وخمسين. إذا تنظر إلى بالمعادلة إلى ما كان أسمن وما كان أطيب، لا أنك تأخذ على قدر القيمة مطلقة. فكلام العلماء محمول على ما ذكرته بهذا. ولذا هذه الأحاديث مع الإهداء مع الإطعام كلها تدلك على مكانة وفضل هذه الأضحية، وأنها شعيرة من الشعائر. نأتي إلى خلاصة في بعض المسائل أيضا، وهي أن الأضحية لها شرط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، تكون من بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم على وجه الخصوص، ولا يجوز أن ينحر أو يذبح في غير هذه الأنعام الثمانية. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا. ما هو السن؟ في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي الماعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. وهناك من العلماء كالشافعية يرون أبو سنة، والمالكية أن الضأن عندهم ما له سنة، لكن مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية وعليها الآن أصحاب المعرفة في الغنم أن الذي له 6 أشهر يكون قد أجذع. الجذع من الغنم يوفي، والجذع من المعزة ما يوفي لأن عمره 4-5 أشهر، ومن الإبل 4 سنين ما يوفي، وإنما الجذع خاص بمن؟ بالغنم بالشاه فقط، لا تدخل المعزة ولا يدخل البقر ولا يدخل ماذا؟ الإبل. واضح سعد إزران؟ الإبل كم عمرها الجذع؟ 4 سنين ما تضحي، واضح؟ لابد أبو 5 سمونها الثاني. الحديث في حديث مسلم حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة. شنو معنى مسنة؟ ثنية، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. معنى قال إلا أن يعسر، معنى جاءت أحاديث في الصحيحين عليه الصلاة والسلام أذن بل قسم لبعض أصحابهم من الأضاحي وصار لبعضهم جذعة من الغنم. أبو 6 شهور أبو 7 يكون مما يذبح في الأضاحي. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب. سأعطيكم خلاصة في العيوب، وتستطيع بإذن الله تجيب عن جميع الأسئلة في العيوب التي يسألون عنها الناس اليوم. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، وهي بعض الألفاظ، والعجفاء التي لا تنقي. العوراء عور العين واضح، وإذا كان خفيف لا يعرف لا يرى يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الحديث قال البين عورها. قال المريض إذا المرض مو واضح كأنها شاك، كأنها فيها نوع من المرض، ما يضر. لابد أن تكون مريضة، أن يكون المرض بين واضح كل يراه. قال العرجاء البين ضلعه، لابد أن يكون العرج فيها أيضا واضح. أحيانا اليوم ما فيها شيء، بكرة يكون فيها نوع من تضلع، وقد أنها تسقط من البدي أو في مكان فيكون من القفز وكذا، فتراها تمشي فيها ضلع تضلع. إن كان هذا بسبب الخفة الموجودة اللي صارت فلا حرج، وإنما الكلام أن تكون عرجاء واضح العرج، كثيرة العجفاء المقصود الهزيلة الضعيفة، فهذه لا تجزأ. طيب والعمياء من باب أولى ولا في عورة؟ العمياء من باب أولى. قال العرجاء. طيب المكسورة اليد والرجل من باب أولى. المرض بأنواعه اللي هو البين واضح، هزيل الضعيف. إذن يقولون الأربع وما كان مشابها لها أو أشد. طيب عندنا عرجاء أو عندنا مكسورة اليد لكنها سميرة، خروف طيب عمره 8 شهور من أطيب ما يكون وكل المواصفات الطيبة فيه، لكن قبل الأضحية قبل يوم النحر بيوم كسرت اليد، يضحى ولا ما يضحى؟ لا. تدرون لما؟ طيب يقول سمين، ليس المقصود السمن فقط، المقصود أن تتقرب إلى الله بما لا عيب فيه. هل هذه تعتبر عند الناس معيبة أم لا؟ شباب معيبة الآن مكسورة، من يأخذها؟ ما حد يأخذها، قد أنك أن تعلفها وكذا، لكنها في الحقيقة عرف الناس معيبة. إذن ما كان معيبة لا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع والأخير أن يكون الذبح في الوقت المشروع، يوم النحر ويومان بعده. كم هذه؟ 3، يوم النحر ويومان بعده، واليوم الرابع من أيام العيد اللي هو 3 من أيام التشريق. جمهور الفقهاء يقولون أيام الذبح 3، ويخرجون اليوم 3 من أيام التشريق الذي هو 4 من أيام العيد. وهذا الصورة يقول يوم النحر، يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني. لكن القول بأن الأيام 4 أصح من حيث الدليل، لأن اليوم 3 من أيام التشريق هو يحسب من أيام التشريق وفيها الرمي للمتأخر، والليلة ليلة التشريق فيها المبيت في منى. وفي حديث نبيشة هذلي في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هي أيام أكل وشرب وذكر أيام 3. وفي حديث صحيح الشيخ الألباني وهو لو صح عند الجميع لكان فاصلا، كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث مصحح وإن كان الكثير يضعفه، لأنه لو صح لما وقع خلاف، لكن ورد عن جمع من الصحابة أن أيام الذبح 3، عن ابن عباس وعن ابن عمر. وذلك كان الاحتياط ألا يذبح في اليوم الرابع، لا يؤخر متعمدا إلا من اضطر إلى ذلك. هذه 3 أيام. الذبح في الليل يجزأ، وهناك من المذاهب من يقول لا يجزأ الذبح ليلا، ولكن هذا القول لا يصح، بل الصحيح أن الذبح ليلا يجوز، لكن في النهار يكون الذبح أفضل. هذه مسألة الأوقات، والأفضل في هذه الأيام أن يذبح بعد صلاة العيد مباشرة، أن يذبح بعد صلاة العيد مباشرة، هذا هو الأفضل. هنا مسائل في الحقيقة لعلها تأتي في الأسئلة في حول الأضاحي والوصايا وغيرها، لعلنا أن جاءنا بجملة من الكلام على الأضاحي. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلي وسلم بارك على نبينا محمد. الشباب سؤال عند أبو عبد الله، عند يوسف. أسلموا أبو،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حكم التكبير المطلق والمقيد.
حط السماعة بالميكروفون.
حكم التكبير المطلق والمقيد.
التكبير المطلق والمقيد يكون في العشر الأول من ذي الحجة وفي أيام النحر الحكم هو الجواز وسنة الصحابة، لا أنه سنة مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للتكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات فهذا بعض العلماء حكى الإجماع عليه من الصحابة، قالوا عن عمر عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عمر أنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات، وعليه جماهير الفقهاء، وإن كانوا يختلفون متى ينتهي ومتى يبدأ، لكن في الجملة هو مشروع عند المذاهب الأربعة، وأنما الخلاف بالبداية أو في النهاية. أما مسألة التكبير المطلق وهو الذي يكون في العشر الأول من ذي الحجة، ومر معنا الآية ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وأن ابن عمر وابن عباس يقولون أنها أيام العشر الأول، وجاء عن ابن عمر عن أبي هريرة أنهما يكبران في العشر كما في البخاري معلقا، والأثر وإن كان في صحيح البخاري بصيغة الجزم وأنه رواه معلقا مجزوما به، لكن بعض المحدثين والكبار يرده ويقول لا يعلم هذا عن الصحابة ولا يعلم إلا في هذه الرواية التي جاءت في البخاري، وبعضهم ذكر السند وأنه فيه ما فيه، وعموم الجمهور عليه جمهور المفسرين على جواز التكبير في العشر الأول من ذي الحجة، لكن لا يقولون سنة، يقولون هو من باب التكبير المطلق، تكبر بما تشاء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، الله أكبر وأعز وأجل، كلها ألفاظ جاءت عن السلف. أما التكبير المقيد طبعا ينتهي في آخر أيام التشريق على الصحيح بأنه هناك تكبير، لأن أيام التشريق هنا ثابتة عن ابن عمر وعن عمر وعن جمع من الصحابة، بخلاف العشر الأول فأن ابن عمر كان يكبر في فسطاطه في خيمته وهو يمشي ويكبر الناس حتى ترتج منا بالتكبير في غير الصلوات. فمذهب الحنابلة يقول أن ينتهي من عيد صلاة عيد النحر، هذا لا يمكن، بل أنه يمتد إلى التكبير المطلق إلى آخر عصر أيام التشريق. أما ابتداء التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج، لغير الحاج، وإن كان أكثر الفقهاء يقولون ينتهي من صبح اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لا يدخلون الظهر العصر، وإنما الحنابلة هم الذين أدخلوا الظهر والعصر. هناك من يقول ينتهي في اليوم الأول أيضا، يوم النحر الأول، لكن الصحيح ما ذكرته وأن التكبير المقيد إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وجاء أنه يكبر في صلاة الجماعة ويكبر المتأخر ويكبر المنفرد، ويصح أن يكبر خلف النافلة أيضا، وتكبر المرأة في بيتها، والتكبير واسع والأمر فيه سعة، ولا يوجد ما يدل على أن هناك أحاديث مرفوعة، فكلها أثر عن الصحابة والأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما هو حكم الذبح للمتوفى؟
حكم التضحية عن الميت الصحيح جوازها، وأنها نوع من الصدقة، وإن كان فيها خلاف، لكن جماهير الفقهاء على الجواز، جماهير الفقهاء على جواز التضحية عن الميت، وأنها في أقل الأحوال هي نوع من الصدقة. فالقول بأنها بدعة لا يقبل، الشيخ ابن عثيمين يقول القول بأنها بدعة قول صعب، ومع هذا هو أجازها رحمه الله، وأجازها الشيخ ابن باز، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، هذه ثلاث مذاهب، جمهور الفقهاء على جواز التضحية عن الميت، الشافعية منعوها وبعضهم أجازها، لكن المشهور عنهم المنع، فلا حرج أن تضحي عن والدك عن والدتك عمن تشاء من الأموات، وإن شاء الله فيها أجر. وأفضل ما يفعل في يوم النحر في أيام العيد الأضاحي، فلو أن الأضحية بمئتين دينار تقول أعطي العائلة الفقيرة 200 دينار أم أذبح أضحية، ما هو الأفضل؟ الأضحية، وإنما هناك حالات خاصة، إن كان العالم الإسلامي في مجاعة فقد يقال بغير ذلك، لكن الأصل هو أن التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. الشيخ الإسلام ممن يرى الجواز ويؤيد مذهب الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما حكم نقل الأضحية للخارج؟
عموما الكلام عليه كثير اليوم، كلام عليه كثير في ذبح الأضاحي في خارج البلاد، والصحيح جوازه، الصحيح جوازه، وقد أجازه من المتقدمين والمتأخر، وإن كان جمهور الفقهاء المتقدمين من أمة المذاهب يرون أنه لا يجوز نقل الأضحية أكثر من مسافة القصر، نصها على هذا عدد من الفقهاء من الحنابلة والحنفية ومن المالكية وغيرهم، فيقولون لا يجوز نقلها للخارج، وهناك من أجازها، وهناك من أجازها، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن عثيمين، وإن كان يشدد، لكن المقصود يا أخوان أن لا يوجد في البيت أضحية، هذا يقال خطأ، وأنت بهذا الفعل لم تؤدي ما أمرك الله، ولم تطبق السنة، ولم تعظم الله عز وجل في هذه الشعيرة التي أمر الله أن تذبحها أنت بيدك أو توكل وتأكل منها. فهنا إذا قيل بهذا تذهب الأضاحي كلها في الخارج، فهذا يقال خلاف السنة ولا يقبل هذا القول، لكن شخص عنده أكثر من أضحية وخصوصا اليوم في أموات وعندهم من الأضاحي، فالبيت في 7 أضاحي 8 أضاحي، في هذه الحالة يقال ما دام البيت في أضحية فلا مانع من إخراجها في الخارج. قد نص المعاصرين على الجواز، منهم الشيخ ابن باز، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن عثيمين، ولهم فتاوى بهذا كثيرا، وأن الإنسان ما دام عنده أضحية فلا مانع من إخراج الأضحية في الخارج، لكن أحيانا يقول الشخص أنا غير قادر على أن أضحي في البلد، وهنا يقال لا حرج أن تضحي في الخارج ما دام ليست عندك قدرة على الأضحية في البلاد، أو يقول أنا خارج البلاد ولا يوجد أحد في البيت ولا يوجد عندي من الذبائح ومن الأضاحي، فهنا له أن يذبحها أيضا في الخارج. هنا نأتي مسألة الوصايا، الوصية الميت قد يوصي، وهو عندنا عرف والأوائل والشبان يعظمون الوصية، تجده يقول طعمي عليك وعلى عيالك، أهم ما عندهم في الوصية هي الطعم، الطعم يقصدون الوصية، الوصية بالأضحية. فهنا يقال هذا الذي أوصى لا يخلو من أمرين، أما أن يكون عنده مال أو ليس عنده مال، إن كان عنده مال فيجب إنفاذ وصيته، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تشرك معه غيره ولا أن تشركه في أضحيتك، ما دام له مال تركه فتضحي له من ماله أضحية، لك أن تشرك والديه معه، أما أن تشرك أحدا فلا، أي غير الوالدين، هذا إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فالأمر من باب الاستحباب، المستحب أن تضحي عنه. قلت أنا مقادر، هل تستطيع في الخارج؟ يقال له أرسل له في الخارج، قال لا أستطيع في الخارج ولا في الداخل، ليس باستطاعتي إلا أضحيتي، هنا يقال أشركه مع أضحيتك، هذا إن لم يكن له مال. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول لو أن إنسانا اشترى أضحية وكسرت رجلها مثلا قبل العيد بيوم وليس لديه أن يشتري أضحية أخرى، ماذا يفعل؟
يقال إن لم يكن مفرطا فيذبحها ولا حرج، إذا تعيبت الأضحية من غير تفريط منه فلا حرج، يعني أحيانا توضع في البدي والأضحية الخروف نقول ينقز يطمر من البدي، طاح انكسرت يده، أو أنك تجعله في مكان وإذا يحاول أن يخرج من علو فيكون سقوطه في النهاية يكون كسر اليد والرجل، فلا حرج أن تعيبت الأضحية قبل أن تعيبت الأضحية من غير تفريط، ف فلا حرج تذبحها، أما إذا كنت أنت المتعدي حذفها من مكان أعلى فأنت السبب فعليك الإعادة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل التكبير مقيد يكون في عيد الفطر فقط؟
لا، عيد الأضحى يا أخوان، عيد الفطر ما في تكبير، تكبير فقط من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، فقط الليلة، ليلة واحدة، هذا عيد الفطر، ولا يوجد له تكبير مقيد أدوار الصلاة، وإنما هو تكبير مطلق. ولتكمل عدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما الذي ذكرناه قبل قليل هو التكبير في عيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هو حكم إذا كان عدد الأسر في البيت الواحد كثيرا، هل تكفيهم أضحية واحدة؟
هذا يا إخوان موجود اليوم باليوتيوب بعض الفتاوى من بعض المشايخ، لكن الصحيح يا إخوان أن البيت الواحد الذي فيه عدة عوائل وهم في بيت أبيهم، قد يكون المطبخ بروح والتموين أيضا مقسوم بينهم، كل يأخذ نصيبه لوحده، الأضحية واحدة، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. هم الآن يعتبرون ساكنين أجارات ولا في بيت الأب؟ هاي الشباب في بيت الأب، إذن هم في بيت واحد. مسألة وضع مطبخ شقق لوحدها هذا من باب درء المشاكل الموجودة في البيوت، فالأبناء الذين يكونون يسكنون في بيت أبيهم كلهم تكفيهم ماذا؟ أضحية واحدة، ولمن أراد أن يضحي يضحي، لكن تطبيق السنة البيت تكفيه واحدة، سواء الأب موجود الأم موجودة أو لا يوجد لا أم ولا أب، أحد أبناء الأخوة الموجودين يريد أن يضحي يقول هذا عني وعن آل بيتي، فيشمل جميع جميع من في البيت. لكن لو كانوا شقق مؤجرين ليسوا من أهل البيت فهنا ليس لهم علاقة، هنا كل لوحده، إنما الكلام هنا على ما يوجد عندنا اليوم، الأب يبني شقق 4-5 شقق في البيت، الأبناء كلهم موجودين عنده فالكل تكفيهم واحدة، ولهم أيضا أن يضحوا ويكون الأجر للجميع لكل من أراد أن يضحي، لكن المقصود أن تطبيق السنة الواحدة تكفي الجميع. نعم. مسألة
الشارع مثلا يقطن فيها بعض الدول،
شلون
يقطن في جاموسة كبيرة خص في مصر،
يقطن شنو؟
يقطن قطية في جاموسة كبيرة
بيت ولا من؟
لا شارع الحارة كلها.
عموما البقرة عن 7 والإبل أن القعود عن 7، واضح ما يجوز 10 يشتركون في بدنة أو في بقرة، هذا جاء في حديث جابر يوم الحديبية البقرة عن 7 والبدنة عن 7، أما الخروف عن 1، والمقصود هنا الثواب ولا الملك؟ الملك. لو كانوا إخوة جنب بعض في البيوت هل تكفيهم أضحية واحدة؟ لا، لكل بيت أضحية، وأنما الثواب تشرك من تشاء، تقول هذا عني وعن بيتي وعن والدي إلى آخره، لكن من ناحية الملك لا، البيت له أضحية واحدة تخص، هذا الذي يقول. طيب بعد أخوان السؤال الأخير أو حول
يوم عرفة شيخ في جنة جنة
مسألة
يوم السبت
صيام يوم عرفة، بالنسبة للحلق الشعر اليوم الله المستعان لحية شارب أظافر، عموم حديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشرته شيئا، وقال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشرته، وقال من كان له ذبح فرأى هلال ذي الحجة فليمسك. الحديث في صحيح مسلم والجل على تصحيحه، ومن ضعفه فلا حجة معه، لكن بعضهم حمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة، وقالوا أن أخذ الشعر أو الأظافر في خلال العشر لمن أراد أن يضحي هو من باب الاستحباب، واضح الصورة؟ ولكن الظاهر والعلم عند الله أن هذا متحتم على من يريد الأضحية، وهو مذهب الحنابلة أنه يجب عليه أن يمسك. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فلا يأخذن من شعره وأظفاره، ويقول فليمسك، يأمرك وينهاك، أنت تقول له الأمر عادي ما في شيء. أقل الأحوال يكون من باب لو عليه الجمهور يقول من باب الكراهة، لا يقول من باب الجواز المطلق. ننتبه لهذه قشية، تعظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم أمره، تعظيم ما نهاك عنه أن تبتعد عنه. يقول فلا تأخذ، أما القول من يضعفه هذا انتهى الأمر، لأنه لا يوجد الأحاديث أم سلمة، لا يوجد الأحاديث أم سلمة، من ضعفه فهو يقول الحديث لا يصح. لكن الحديث صحيح مسلم، كثير من المحدثين على صحته وقبلوه وقالوا به. أما مسألة من الذي يمسك وصاحب الأضحية وغير صاحب الأضحية ما له علاقة. شخص الآن الأب سيضحي في البيت وهو يريد أن يضحي لميت في الخارج، فهو لا علاقة له، لأنه في الحقيقة كالوكيل عن من؟ عن الميت. وإذا كان الزوجة ستريد أن تضحي فالزوج ليس له علاقة، الذي يمسك من؟ الزوجة. وإذا كان أحد الأبناء يريد أن يضحي هو الذي يمسك. طيب، لم أرد الأضحية إلا قبيل عيد النحر بيومين وكنت قد أخذت، هل في حرج؟ لا، يمسك من حيث نوى، يمسك من حيث نوى، حتى لو لم ينوي إلا في أيام العيد يمسك ويذبح. ومن أخذ إن كان على القول بالوجوب أنه آثم لا حرج عليه، بمعنى أنه يضحي، وعلى القول بأنه من باب الكراهة فلا حرج عليه أيضا، لأن الأمر ليس عندهم من باب الوجوب. صيام عرفة، صيام عرفة احتمال كبير يصادف يوم السبت، والحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبا أو شجرا فليمضغه. هذا حديث الصماء بنت بسر، حديث مضاعف. نعم، الشيخ الألباني يصححه ويقويه ويأخذ به، وكان في تخريجه على منار السبيل اللي هو الإرواء الغليل قال بالكراهة، قال يكره إفراد السبت على مذهب الجمهور، ثم تراجع عنه الشيخ وبين أن الصيام محرم ولو صادف يوم عرفة، لكن جماهير الفقهاء على جواز صيام يوم السبت. هناك أدلة تدل على هذا، وأن الحديث لا يصح لا سندا ولا متن. حديث صومي، هل صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. جويلية بنت الحارث بن أبي ضرار من المؤمنين رضي الله عنها فقال أفطري، وقال تصوم يوم الجمعة لن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو السبت. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم سردا، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، مما يدل أنه يشمل أي يوم؟ يشمل يوم السبت. وإذاك جمهور الفقهاء على الجواز ولا حرج إذا صادف يوم السبت أن تصوم. هل صمته للسبت ولا لأنه صادف يوم عرفة؟ لأنه يوم عرفة، إذا لا حرج. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.